السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فنواصل درسنا في الفقه في ديننا، ومن يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، فنسأل الله عز وجل أن يفقهنا في دينه، وأن يجعلنا ممن يعلمون فيعملون ويعلمون وينشرون. نحن في درسنا نشرح كتاب دليل الطالب لنيل المطالب للشيخ مرعي بن يوسف الكرمي الحنبلي رحمه الله عز وجل وسائر علماء المسلمين، ولازلنا نشرح في كتاب البيع من هذا الكتاب، وفي باب الصلح خاصة. وقد فرغنا بحمد الله عز وجل من مسائل صلح الإقرار، ومن مسائل صلح الإنكار، واليوم ننتقل إلى الفصل الذي عقده المصنف رحمه الله عز وجل لأحكام الجوار، فيتفضل الإبن نور الدين وفقه الله والسامعين يقرأ لنا من حيث وقفنا.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، اللهم اغفر لنا ولشيخنا والسامعين. قال الشيخ مرعي ابن يوسف الكرمي رحمه الله تعالى: فصل. ويحرم على الشخص أن يجري ماء في أرض غيره أو سطحه بلا إذنه، ويصح الصلح على ذلك بعوض.
نعم، هذا الفصل يعقده العلماء في باب الصلح، ويذكرون فيه أحكام الجوار، أي ما يجوز للجار وما لا يجوز له، وما هو من حقوقه وما هو ليس من حقوقه. وقد يسأل سائل، وحق له أن يسأل، ما مناسبة أحكام الجوار لباب الصلح حتى تذكر فيه؟ والجواب أن المناسبة تظهر من وجهين. الوجه الأول أن الجيران لا ينبغي لهم أن يتنازعوا، فالمشروع لهم دفع النزاع قبل وقوعه، وإذا وقع لضعف الإنسان فإنه يعالج بما يرفعه. ومن أعظم وأهم ما يعالج به الإصلاح، بأن يصلح بين الجيران، وهذا من أشرف الصلح، أعني الإصلاح بين الجيران، أن يسعى الإنسان في أن يصلح بين الجيران، هذا من أعلى أنواع الصلح. هذا الوجه الأول. والوجه الثاني أن هذه الحقوق التي تذكر في هذا الفصل منها ما يجوز الصلح عليه، ومنها ما لا يجوز، فذكرت هنا ليبين ما يجوز الصلح عليه منها وما لا يجوز. وأذكر لكم ضابطين يضبطان مسائل الفصل من حيث الصلح. الضابط الأول: ما يجب على الجار من الحقوق لا يجوز أن يصالح عليه، وما لا يجب عليه من الحقوق يجوز أن يصالح عليه. إذا قلنا إن هذا الحق واجب على الجار فإنه لا يجوز له أن يصالح عليه. أما إذا قلنا هذا الحق مستحب وليس بواجب ولا يلزمه فإنه يجوز أن يصالح عليه، وستأتي المسائل. لكن إذا ضبطنا هذا فإن نضبط ما يدخله الصلح وما لا يدخله الصلح من الحقوق بين الجيران. الضابط الثاني ما منع منه بين الجيران لدفع الضرر الخاص يجوز أن يصالح عليه. ما منع منه بين الجيران لدفع الضرر الخاص يعني بالجاري نفسه يجوز أن يصالح عليه، وما منع منه بين الجيران لدفع الضرر العام لا يجوز أن يصالح عليه. ما منع منه بين الجيران لدفع الضرر الخاص أي بالجار نفسه يجوز أن يصالح عليه، وما منع منه بين الجيران لدفع الضرر العام ليس خاصا بالجار بل ضرر يدفع عن العموم فلا يجوز أن يصالح عليه. إذا ضبطنا وعرفنا هذين الضابطين نضبط مسائل الفصل من حيث الصلح وعدم الصلح، يعني من حيث دخول الصلح فيها وعدم دخول الصلح فيها. والجار شأنه عظيم حتى كأنه من الأقارب. قال النبي صلى الله عليه وسلم ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه. متفق عليه. جبريل عليه السلام بأمر ربنا سبحانه وتعالى أكثر وصية النبي صلى الله عليه وسلم بالجار، حتى ظن النبي صلى الله عليه وسلم أنه سينزل عليه أنه يجعل من الورثة، يعني كأنه من الأقارب من كثرة ما أوصى جبريل عليه السلام بأمر ربه سبحانه وتعالى بالجار. والمشروع للمؤمن أن يوصل خيره إلى جاره، المشروع له والمطلوب منه أن يوصل خيره إلى جاره، ويحرم عليه أن يؤذي جاره، يحرم عليه أن يؤذي جاره. قال النبي صلى الله عليه وسلم من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جاره. متفق عليه. من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جاره، وهذا أمر جامع مانع يشمل كل صور الإكرام، كل صور الإكرام. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا يدخل الجنة من لا يأمن جاره بوائقه، رواه مسلم في الصحيح. لا يدخل الجنة من لا يأمن جاره بوائقه. وقال صلى الله عليه وسلم والله لا يؤمن، والله لا يؤمن، والله لا يؤمن. قيل من يا رسول الله؟ قال الذي لا يأمن جاره بوائقه، رواه البخاري في الصحيح. فالنبي صلى الله عليه وسلم أقسم ثلاثا أنه لا يؤمن، أي لا يحقق كمال الإيمان الواجب. من هذا الذي أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه لا يدخل الجنة وأخبر أنه لا يحقق كمال الإيمان الواجب؟ إنه الذي لا يأمن جاره بوائقه، والبوائق هي الأذى والظلم. فمن لا يأمن جاره أذاه فإنه مرتكب كبيرة من كبائر الذنوب، ومن يظلم جاره فإنه مرتكب كبيرة من كبائر الذنوب أكثر من ظلم غيره. الظلم كبيرة من كبائر الذنوب، لكن ظلم الجار أعظم وأطم، فالأمر عظيم. ولذلك يعتني الفقهاء بأحكام الجوار. قال المصنف رحمه الله كما سمعنا في قراءة نور الدين: ويحرم على الشخص أن يجري ماء في أرض غيره أو سطحه بلا إذنه، ويصح الصلح على ذلك بعوض. بدأ المصنف رحمه الله بالأصل، تلحظون أنه لم يذكر جارا ولا غيره، ذكر الأصل، وهو أنه يحرم على الإنسان ذكرا كان أو أنثى أن يتصرف في ملك غيره إلا بإذن. قال تعالى: لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يحل مال امرئ إلا بطيب من نفسه. لا يحل مال امرئ إلا بطيب من نفسه، رواه أحمد. وقال صلى الله عليه وسلم: لا يحل لامرئ من مال أخيه إلا ما طابت به نفسه. لا يحل لامرئ من مال أخيه إلا ما طابت به نفسه، رواه أحمد وصححه الألباني. فيحرم على الإنسان مال أخيه المسلم، فلا يحل له منه إلا ما طابت به نفس مالكه. وطيبة النفس إنما تعرف بالإذن، إنما تعرف بالإذن، والإذن إما من المالك وإما من مالك المالك، إما من المالك وإما من مالك المالك. أما من المالك فقد يكون الإذن بالإباحة نصا، فيقول المالك لك مثلا: خذ هذا، أو أبحت لك هذا، أو نحو هذا. وقد يكون الإذن بدلالة العرف، بأن يجري العرف بأن هذا إذن، مثل وضع الطعام أمام الضيوف، وضع الطعام أمام الضيوف أو وضع الطعام في المجلس الذي يجلس فيه الضيوف إذن في الأكل. فلو أن صاحب البيت وضع طبق فاكهة في المجلس وأدخلك المجلس وذهب، فإن لك أن تأكل، لأن العرف قد جرى بهذا. فما يوضع في مكان الضيوف جرى العرف أنه مأذون فيه. وقد يكون بدلالة الحال، بدلالة الحال، كأن يرى الإنسان أخاه يتصرف في ماله ولا يغضب ولا ينكر عليه. يعني مثلا لو أن عندي أرضا أملكها أمام بيتي، لو ما عندي، لكن لو أن عندي أرضا أملكها أمام بيتي، ورأيت جاري يوقف سيارته في أرضي ويسلم علي وأرد عليه السلام وأنا مبتسم وأسأله عن حاله ولا يظهر مني غضب ولا إنكار، دلالة الحال هنا تدل على الرضا وتدل على طيب النفس، فهنا يعلم الإذن. ومن مالك المالك الذي هو الله سبحانه وتعالى. فإذا أذن الشرع فإن الإذن حاصل. نسيت بالنسبة لإذن المالك أمرا رابعا وهو المعاوضة. المعاوضة أن تحصل المعاوضة بين المالك وغيره، فهذا يدل على طيبة نفسه. إذن يحرم على الشخص جارا كان أو غيره أن يجري ماء في أرض غيره إلا بطيب نفس. ما معنى أن يجري ماء؟ أن يشق في داخل الأرض مجرا للماء، ما هو ما يسمى بالقناة، أو يدفن في أرض غيره ماسورة يجري فيها الماء. أو يجري ماء على سطح بيته ليسيل إلى الشارع. أو يجري ماء على سطح بيته ليسيل إلى الشارع، حرام بدون إذنه. أو يجري ماء على سطح أرضه من غير شق. إذن عندما قال يجري ماء في، هذه الظرفية يعني في داخلها بالشق، إما بقناة مكشوفة محفورة في الأرض وإما بماسورة. وعندما قال على سطح بيته على سطحه فإنه يشمل صورتين. الصورة الأولى أن يكون على سطح البيت على علو البيت، والصورة الثانية أن يكون على سطح الأرض على ظاهر الأرض من غير شق. فإن ذلك لا يجوز إلا بطيبة نفس من المالك بأن يأذن في ذلك. وبناء على ذلك فإنه يجوز للمالك أن يأخذ عوضا عليه، إما بتمليك مؤمد. ما معنى مؤمد؟ يعني له مدة، فهو إجارة. أو بتمليك مؤبد من غير مدة فهو بيع. وما دام أنه يجوز له أن يأخذ عوضا عليه فإنه يجوز له أن يصالح على ذلك، أن يصالح على ذلك. فلو أنه مثلا جاء شخص وأنت مسافر وشق أرضا، شق قناة في أرضك يجري بها الماء، أو وضع ماسورة في داخل أرضك ثم جئت، فلك ماذا؟ لك أولا أن تطلب منه أن يزيلها، ولك أن تتعاقد معه إما على التأبيد وتأخذ مقابلا، فتقول له أعطني مثلا 10,000 ريال وتتركها فهذا بيع، أو على التأميد فتقول له تتركها 3 سنين وتعطيني 7,000 ريال فهذه إجارة. وإما أن تصالحه على ذلك فتقول يعني أصالحك على تركها بأن تعطيني كذا وكذا صلحا، وهذا الصلح إن أخذ صورة الصلح، إن كان له مدة فيأخذ أحكام الإجارة، وإن لم تكن له مدة فيأخذ أحكام البيع. وما ذكره المصنف رحمه الله عز وجل إنما هو مثال، وإلا فالأمر أوسع من ذلك يشمل مثلا أن يضع الإنسان مظلة في أرض غيره، مظلة للسيارة مثلا في أرض غيره، في أرض مملوكة. وهنا أقول يجب أن يعلم أن هذا الحكم إذا كان الإنسان ليس مضطرا إلى هذا الفعل، أما إذا كان مضطرا بحيث لا يمكن أن ينتفع بالماء إلا بالمرور في ملك غيره، كأن تكون للإنسان مزرعة لا يصلها الماء إلا عن طريق المرور في مزرعة جاره، وهذا يحصل غالبا في المدرجات، المزارع التي تكون في الجبال مدرجة، تكون في مزرعة عليا ومزرعة دنيا ونحو ذلك، ويكون الماء في الأعلى وما تحت الماء مملوك لزيد، ثم الذي تحته مملوك لعمر، فمزرعة عمر لا يمكن أن يصلها الماء إلا من طريق مزرعة زيد. فهنا اختلف العلماء هل يجب على الجار أن يمكن جاره من إمرار الماء في أرضه، وإذا لم يمكنه يجبر على ذلك أو لا؟ نعم، إذا قلنا يجب عليه فإنه يستأذن أولا من أجل طيب النفوس، فإن أذن فالحمد لله، وإن لم يأذن فإنه يجبر على ذلك. أما إذا قلنا لا يجب عليه فلا يجبر على ذلك، والجمهور جمهور الفقهاء ومنهم الحنابلة في مشهور المذهب على أنه لا يجب عليه ذلك ولا يجبر عليه وبناء عليه فهو كسابقه الذي ليس مضطرا، ويقع عليه الصلح، يقع عليه الصلح لأنه ما يجب عليه، تذكروا الضابط الذي ذكرناه. وعند الحنفية، مذهب الحنفية والإمام أحمد في رواية والإمام مالك في قول والإمام الشافعي في قول من حيث المذهب هو مذهب الحنفية، وللأئمة الثلاثة أقوال، يعني هنا رواية عن الإمام أحمد، قول للإمام مالك، قول للإمام الشافعي أنه يجب على جاره أن يبذل له ذلك ويحرم أن يمنعه، فإن منعه ولم يأذن فإنه يجبر عليه وبناء على ذلك فإنه لا يصالح عليه لأنه واجب عليه. وقد روى مالك رحمه الله أن الضحاك ابن خليفة رحمه الله ساق خليجا من العريض، منطقة في المدينة، فأراد أن يمر به في أرض محمد بن مسلمة رضي الله عنه صحابي، فأبى محمد عليه، فقال له الضحاك لما تمنعني وهو لك منفعة، تشرب به أولا وآخرا ولا يضرك. لماذا تمنعني وهو يمر بأرضك فتشرب أرضك من أولها وآخرها، يعني من أولها إلى آخرها ولا يضرك؟ فأبى محمد رضي الله عنه، فكلم الضحاك عمر بن الخطاب رضي الله عنه عندما كان خليفة، فدعا عمر رضي الله عنه محمد بن مسلمة رضي الله عنه فأمره أن يخلي سبيله، يعني أن يمكنه من ذلك. فقال محمد رضي الله عنه لا. فقال عمر رضي الله عنه لما تمنع أخاك ما ينفعه وهو لك نافع، تسقي به أولا وآخرا وهو لا يضرك؟ فقال له محمد لا والله، يعني ما رضي أن يأذن حتى عندما كلمه عمر رضي الله عنه. فقال عمر والله لا يمرن به ولو على بطنك. فأمره عمر رضي الله عنه أن يمر به ففعل. هذا رواه الإمام مالك كما قلنا بأصح إسناد، وقد صححه الشيخ الألباني رحمه الله وقال إنه على شرط الشيخين. فالشاهد أن هذا حكم عمر رضي الله عنه، وهو محمول على حال الضرورة، حال الاضطرار. الشافعي رحمه الله لما ذكر هذا الأثر قال هذا حكم عمر ولا يعرف له مخالف. والقاعدة عند أهل العلم أنه إذا كان لم يعرف للصحابي مخالف فإنه يكون له حكم الإجماع أو له قوة عند من لا يرى الإجماع السكوتي. لكن عورض هذا بأن محمد بن مسلمة صحابي وقد خالف عمر رضي الله عنه في هذا ولم يرضى، ولو كان ذلك واجبا عند الصحابة لما أبى محمد بن مسلمة، وهذا صحيح، اعتراض صحيح، لكن يبقى أنه حكم عمر رضي الله عنه وهو الخليفة. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم فإن من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ. ولذلك يظهر لي والله أعلم أنه يجب على الجار في حال الاضطرار أن يمكن جاره من ذلك، وإن أبى فإنه يجبر على ذلك. وبناء عليه فإنه لا يجوز له أن يصالح عليه أو يأخذ عوضا، لأن هذا واجب عليه. نعم.
قال رحمه الله ومن له حق ماء يجري على سطح جاره لم يجز لجاره تعلية سطحه ليمنع جري الماء.
انتبهوا، أي أن الجار إذا كان له حق أن يجري ماء على سطح جاره سواء كان سطح البيت أو سطح الأرض، اكتسب هذا الحق إما لكونه اشتراه من المالك أو استأجر أو صالحه عليه أو كان لا يمكن إلا ذلك على ما اخترناه بأن كان لا مجرى للماء إلا على سطح الجار، فإنه لا يجوز للجار أن يمنع جاره صاحب الحق من ذلك بتعلية سطحه حتى يمنع جريان الماء. إذا قلنا سطح الأرض يعلي سور الأرض مثلا، أو يضع عقم تراب بحيث أن الماء ما يذهب إلى الجار، لا يجوز له ذلك، لأن هذا حق للجاري فيمنع من التعلية. ليس له أن يقول أنا أتصرف في ملكي كما أشاء، نقول لا، ما دام أنك بذلك تمنع جارك من حقه الثابت فإنه لا يجوز لك. أو إذا قلنا أنه سطح البيت بتعلية سطح البيت بحيث أن الماء إذا نزل ما يسيل فيتضرر من ذلك، فيجوز له أن يمنعه للضرر، فإنه لا يجوز له ذلك، لأن الإجراء حق ثابت للجاري كما افترضناه، والضرر لا يزال بالضرر. حتى قال العلماء حتى لو كان هناك نوع من الضرر عليه فإنه لا يجوز له، لأن خلاص هذا حق ثابت، لن ينشئ حقا جديدا، هذا حق ثابت. فلو تضرر بضرر ليس متعديا، ليس كثيرا، فإنه ليس له أن يمنع جاره، لأن الضرر لا يزال بالضرر. وقول المصنف هنا ومن له حق يخرج ماذا؟ يخرج العدوان بغير حق، يخرج العدوان بغير حق. يعني لو أن إنسانا لا حق له فجاء وأجرى الماء في أرض جاره، فلجاره أن يعلي أرضه حتى يمنع الماء من الوصول إلى جاره ما دام أنه ليس له حق. نعم.
قال رحمه الله وحرم على الجاري أن يحدث بملكه ما يضر بجاره.
هذا أمر من الأهمية بمكان، يحرم على الجار أن يحدث بملكه ما يضر بجاره. وإذا كان يحرم عليه أن يحدث الضار في ملكه فمن باب أولى أنه يحرم عليه أن يضر بجاره في غير ملكه، كما سيأتي إن شاء الله في الطريق. فيحرم على الجار أن يفعل في ملكه أمرا غير معتاد يضر بجاره. لاحظوا ماذا نقول، يحرم عليه أن يفعل في ملكه أمرا غير معتاد. أما الأمر المعتاد الذي جرت به عادة الناس فإن وإن حصل فيه ضرر فإن هذا الضرر مغتفر ويسير عند الناس. يعني مثلا يا إخوة، أنا لو طبخت في بيتي قد تخرج رائحة تؤذي الجيران، قد يضع الإنسان في طعامه ثوما مثلا وتخرج رائحة، قد يطبخ سمك وذاك اليوم تكون العمارة كلها رائحة سمك أو نحو ذلك، هذا معتاد عند الناس، هذا معتاد عند الناس، فهذا لا يمنع منه الجار. وما يحدث من ضرر مترتب على ما جرت به العادة، يقول الفقهاء هذا ضرر مغتفر يسير. هذا مهم جدا أن نقوله حتى تنضبط الأمور ولا تستعمل الأمور في غير نصابها. ولذلك قلنا يحرم على الجار أن يفعل في ملكه أمرا غير معتاد يضر بجاره، لأن الضرر حرام، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لا ضرر ولا ضرار، لا ضرر ولا ضرار، رواه ابن ماجه ومالك وأحمد رحم والحاكم رحمهم الله جميعا. وقال الإمام الألباني رحمه الله صحيح لغيره، لا ضرر ولا ضرار، يا لها من قاعدة عظيمة. لا يجوز للإنسان أن يضر نفسه ولا أن يضر غيره. حرام على الإنسان أن يضر بنفسه ولو اشتهى ذلك، فيحرم عليه أن يشرب الدخان لأن الدخان يضر به، ويحرم عليه أن يضر غيره فيحرم عليه أن يشرب الدخان لأن الدخان يضر بالغير. حتى أثبتت الأبحاث أن الجنين في رحم أمه يتضرر من الدخان السلبي. يعني إذا كان الأب يشرب الدخان في البيت فالأم ستستنشق الدخان، هذا التدخين السلبي. أثبتت الأبحاث أن الجنين في البطن في الرحم يتضرر، وذلك نحن نجزم بأن شرب الدخان حرام، لا لأننا نريد أن نمنع الناس مما يحبون، وإنما لأن هذا هو الذي يقتضيه الشرع، لا ضرر ولا ضرار. كذلك من معاني هذه القاعدة النبوية العظيمة أنه لا يجوز للإنسان أن يضر غيره ابتداء ولا أن يضر غيره مقابلة، وأما الانتصاب فشيء آخر. فلا يجوز للجار أن يضر جاره. ثم المصنف يذكر أمثلة لما يضر بالجار وسنعلق على كل مثال. نعم.
قال رحمه الله: كحمام.
كحمام، الحمام هو الذي يسخن فيه الماء ويغتسل فيه، مأخوذ من الحميم وهو الماء الساخن، وهو الماء الساخن. فإن كان الحمام قديما قبل الجوار فإنه لا يمنع منه الجار. وأضرب لكم مثالا، إنسان اشترى أرضا وبنى عليها ولم يكن حوله أراضي مملوكة، أراضي مشاعة ما في أراضي مملوكة، إذا ليس عنده جيران، لأن لو كان هناك أراضي مملوكة فلا يشترط البناء، الجوار موجود لكن ما في أراضي مملوكة. فعمل حماما ثم جاء إنسان مثلا وأخذ من الدولة أو أحيا هذه الأرض فجاوره، هنا لا يمنع الجار من الحمام لأن الحمام سبق الجوار، سبق الجوار. لكن إن كان الحمام محدثا بعد الجوار، وذلك المصنف قال أن يحدث، ما قال أن يستعمل، قال أن يحدث، أن ينشئ حماما بعد الجوار، فإن كان هذا الحمام لا يضر جاره فإنه يجوز له، فإنه يجوز له. أما إذا كان هذا الحمام يضر جاره بناره أو دخانه أو كثرة مائه فإنه يمنع منه، يمنع منه. إذن حمام سبق الجوار وليس البناء، سبق الجوار لا يمنع منه الجار، حمام في البيت لا يضر الجار لا يمنع منه الجار، حمام في البيت يضر الجار فإنه يمنع الجار من إحداثه، يمنع الجار من إحداثه. نعم.
قال وكنيف.
وكنيف أي المكان الذي تقضى فيه الحاجة، وهو المسمى عندنا في عرفنا بالحمام، المسمى في عرفنا نحن هنا بالحمام، مكان قضاء الحاجة. والمقصود أن الكنيف مكان قضاء الحاجة كما قلنا تماما في الحمام بنفس التفصيل، استصحبوه، ما أريد أن أكرره، لكن هنا أريد أن أبين الضرر. يقول لا يجوز أن يبنيه بجوار جدر جاره، بجوار جدار جاره، لأنهم قديما ما كان فيه الصرف الصحي والتصريف، كانوا يحفرون حفرة ويبنون عليها الكنيف، هذه الحفرة يجتمع فيها القذر، فإذا كانت قريبة من الجار فإنها قد تتسلل إلى بيت الجار وتؤذيه ونحو ذلك. وذلك قالوا كنيف بجوار جدر جاره، لأنه ما يتصور الضرر منه إلا إذا كان بجوار الجدر وقريب من بيت الجار. فهنا يمنع منه، أما إذا كان على حال لا تضر الجار كالحمام اليوم، الحمام بمصطلحنا نحن مكان قضاء الحاجة، توجد عوازل وتصريف ومواصير تنقل الأذى، فما فيه ضرر فلا حرج. فما يأتي مثلا جار إلى جاره يبني عمارة ورأى حماما بجوار جداره أو قريب من بيته ويقول الفقهاء قالوا كذا وكذا، اليوم الضرر منتفي، اليوم الضرر منتفي بهذه العوازل وهذا التصريف الذي أنعم الله به على الناس اليوم. نعم.
قال وروحا.
ورحا، الرحى هو حصى مستدير يوضع في فوقه حصى مستدير، يوضع فوقه حصى مستدير تطحن بها الحبوب، يدار الحصى الأعلى فيطحن الحبوب، ونحن أدركنا هذا ورأينا قبل أن يعرف الناس الطحانات. فالرحى إن كان صغيرا فلا كلام، هذا من أدوات البيت، من أدوات البيت، لكن الفقهاء يتكلمون عن الرحى الكبير الذي تطحن به حبوب مزرعة مثلا، وقد يحرك بالخيل أو نحو ذلك. فهذا الرحى في البيت قد يضر الجار بصوته، حجر كبير جدا ويحرك بقوة يصدر صوتا مزعجا، أو باهتزاز الجدران به لأنه كبير، فهذا يمنع منه الجار لأن فيه إضرارا بجاره. نعم.
قال وتنور.
وتنور، التنور هو الفرن الذي تشعل فيه النار فيخبز فيه الخبز كما نرى عند الفرانين اليوم، أو يطبخ فيه الطعام كما في بعض بيوت الأرياف يجعلون في الحوش يعني بناء ويكون فيه في الغالب اسطوانة من الفخار ويتشعل فيه النار ويطبخ فيه. هذا التنور, هذا التنور إن كان لا يضر بالجار فلا بأس به, أما إذا كان يضر بالجار بدخانه أو نحو ذلك فإنه يمنع منه. طيب الآن المنع هنا من أجل دفع الضرر عن من؟ عن الجار, فهو لدفع ضرر خاص ولذلك يجوز الصلح عليه. حفر حماما بمصطلحنا نحن عند جدار جاره, فجاءه جاره وقال له قف أنا ما أسمح لك. نعم له أن يمنعه من ذلك, له أن يمنعه من ذلك لدفع الضرر كما قال المصنف, له أن يمنعه من ذلك كما سيأتي. فقال له طيب خلاص يا أخي أنا أصالحك, نعم والله قد تتضرر, فأنا أعطيك 3000 ريال مثلا وتسمح لي. قال نعم فإن الصلح صحيح ويجوز له أن يأخذ العوض. وتذكروا الضابط الذي ذكرناه, وانتبهوا يا إخوة فرق بين المشروع لدفع الضرر والممنوع لدفع الضرر. المشروع لدفع الضرر مثل ما ذكرنا سابقا الشفعة, وقلنا الشفعة ما يدخلها الصلح على الراجح الذي نراه, وإن كان مثلا شيخنا الشيخ ابن عثيمين رحمه الله يرى أن الشفعة يدخلها الصلح, لكن على العلة التي ذكرتها لكم أرى أن هذا هو الراجح. لكن هنا ممنوع من أجل دفع الضرر, فيجوز للإنسان أن يصالح عليه ما دام أنه لدفع الضرر الخاص. إذن يجب أن نعلم يا إخوة أن المنع من ذلك إنما هو من أجل الضرر غير المعتاد, أما إذا انتفى الضرر كما هو في الواقع المعاصر, فهذه الأمثلة التي ذكرها المصنف في واقعنا المعاصر في الحقيقة ليس فيها ضرر غير معتاد, بل هو ضرر مغتفر ويسير فلا يمنع منها, لا يمنع منها. إذن المناط والعلة هي الإضرار بالجار, فإذا كانت تضر بالجار فإنه يمنع من إحداثها, يمنع من إحداثها, وللجار أن يمنع من ذلك وله أن يصالح على ذلك. أما إذا كانت قديمة قبل حدوث الجوار فهي سابقة للجوار. نعم.
قال وله منعه من ذلك.
نعم له منعه من ذلك لدفع الضرر ولأنه من حقه, وليس في هذا أذية للجار, لأن الأذى في الحقيقة إنما هو من الفاعل لا من المانع. يعني الضرر والأذى يحصل من الفاعل, وأما المانع فهو يدفع الضرر ويمنع الضرر, فلا يلام على ذلك ولا يمنع من ذلك, بل له أن يمنع جاره من ذلك. نعم.
قال رحمه الله ويحرم التصرف في جدار جار مشترك بفتح روس.
نعم. أولا ما هو الجدار المشترك؟ الجدار المشترك يا إخوة هو الحائط الفاصل بين عقارين ويملكه صاحباهما على وجه الشيوع. حائط فاصل بين عقارين, بيت بيت, أرض أرض, ويملكه صاحب العقارين على وجه الشيوع. أنا وجاري نملك هذا الحائط، إما بأن أقاماه معا، أنا دفعت النصف وهو دفع النصف وبنيناه، أو أقامه أحدهما ثم شاركه جاره. يعني لو أن أحدنا بناه على حسابه وبعد ما أقامه ربما أنا جيت بعد سنة وقلت له يا أخي بدلا ما ناخذ جزءا من الأرض، خلاص هذا الجدار بيني وبينك كم كان كلفك؟ قال كلفني 10,000، قلت خذ 5,000، فإنه يصبح حائطا مشتركا. يجب أن نفهم هذا. فيحرم على كل واحد منهما أن يتصرف في هذا الحائط بما يضر شريكه إلا بإذنه، لأن المنع لحقه فله أن يأذن وله أن يصالح عليه نعم.
قال ويحرم التصرف في جدار جار مشترك بفتح روزنة.
بفتح روزنة، روزنة، الروزنة هي النافذة الصغيرة وتعرف في الشام إلى اليوم بهذا الاسم روزنة، أو فتحة صغيرة لإدخال النور أو الهواء، أو فتحة غير نافذة. يعني عندنا ثلاثة معاني لها: نافذة صغيرة، والنافذة معروفة تكون لإدخال مثلا الضوء وإدخال الهواء والرؤية، أو فتحة في الجدار صغيرة لإدخال الهواء والنور وتسمى المتنفس. أو فتحة صغيرة في الجدار غير نافذة، مثل أن يجعلها مكان للرفوف مثلا، يحفر حفرة في الجدار من جهته لكنها لا تصل إلى جهة جاره، تكون مسدودة لكنها تضعف الجدار، تضعف الجدار. فكلها تطلق على، يطلق عليها روزنة، يطلق عليها روزنة. على أني أنبه أن في بعض بلدان المسلمين تجعل الروزنة في المقابر، يأتون بشيء مصنوع ويحفر إلى جهة القبر يسمونه روزنة أو متنفس للقبر. هذا ليس هو الذي نتكلم عنه، الروزنة التي نتكلم عنها هي النافذة الصغيرة في الجدار أو فتحة نافذة تدخل الهواء والضوء، أو فتحة غير نافذة في الجدار. نعم.
قال أو طاق.
أو طاق، الطاق هو القوس على النافذة، القوس على النافذة، مثل هذا الذي يحاط على النوافذ ويكون بارزا، يكون بارزا. نعم.
قال أو ضرب وتد.
أو ضرب وتد أي غرز حديدة في الجدار تضر به، ونحو ذلك من التصرفات التي تضر الجدار. يحرم لما فيه من الإضرار بالجار وبملك الغير، لأن الجدار مشترك، ملكه مشترك بين الاثنين، ففيه إضرار وفيه تصرف في ملك الغير بغير إذنه. وإذا منع هذا في الجدار المشترك الذي للإنسان فيه نوع ملك، فمن باب أولى أن تمنع هذه التصرفات في جدار الجار خاصة. لو كان بيني وبين جاري جدار أنا الذي بنيته، جاري ليس شريكا فيه، فإنه ليس لجاري أن يتصرف في جداري بما يضرني، لأنه إذا كان منع من هذه التصرفات الضارة في الجدار المشترك وله فيه نوع ملك، فمن باب أولى أن يمنع منها في الجدار الذي لا ملك له فيه. كم الساعة؟ 5:15. طيب لعلنا نقف عند هذا الموطن ونكمل إن شاء الله مسائل هذا الفصل على أهميتها وكثرة حاجة الناس إليها في الأسبوع القادم إن شاء الله في درس يوم الخميس. أسأل الله عز وجل أن يفقهنا في دينه وأن يعيننا على الصبر على بذل العلم وعلى تلقيه، وأن يكرمنا بهذا العلم، وأن يجعلنا متواضعين لعباد الله عامة ولطلاب العلم خاصة، وخاصة الذين يرحلون في طلب العلم ويتركون بلدانهم من أجل طلب العلم، فإنهم يحيون سنة كان يعملها الصحابة رضوان الله عليهم وفضلاء الأمة، وبعضهم يأتي وينقطع لطلب العلم وقد لا يجد ما ينفق منه على نفسه، بل إني كنت أعرف طالبا كان كثير الصوم لقلة ما يجد، وقد يمر عليها اليوم وما أكل شيئا، ومع ذلك مجتهد يحضر الدروس ولا يغيب عنها. ولذلك أنا أوصي المسلمين عموما وأهل المدينة خاصة بتفقد طلاب العلم الذين يقدمون من بلدان بعيدة، فهم جيران وهم أبناء سبيل وهم طلاب علم، ينبغي إكرامهم وإعانتهم، ويحصل الإنسان في ذلك أجرا عظيما كريما، إعانتهم والإحسان إليهم والتخفيف عنهم في الإيجار ونحو ذلك من القربات التي يتقرب بها إلى الله عز وجل. أسأل الله أن يعيننا على إكرام طلاب العلم وإكرام المسلمين عامة. والله تعالى أعلى وأعلم، صلى الله على نبينا وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.